أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. نبدأ على بركة الله هذه الدورة التي عنوناها بهذا العنوان وهو القواعد التفسيرية. وقبل أن نخوض في غمار هذه القواعد وفي أدلتها وفي ضوابطها، لا بد أن نقف وقفة تعريفية بمرادنا من هذا التعبير القواعد التفسيرية. القواعد هو علم من العلوم، وأي علم إذا أردنا أن نخوض فيه وأن نبحر في مسائله علينا أن نبدأ أولا بمعرفة مبادئ هذا العلم. ما هي مبادئ هذا العلم؟ ذكرها القدماء: تعريف العلم، موضوع العلم، الغاية من تعلم هذا العلم، الحاجة لهذا العلم. كل هذه الأمور مهمة جدا أن يطلع عليها الإنسان قبل أن يخوض في العلم. لذلك لو دخل مثلا الإنسان مباشرة في علم المنطق دون أن يبحث في هذه الأمور ورأى أن عمدة القياس المنطقي البرهان المنطقي هو القياس مثلا من الشكل الأول: الخمر مسكر وكل مسكر حرام، إذن الخمر حرام. سيقول شنو العلم هذا؟ هذا أمر يعرفه حتى الصبية، فسيزهد في مسائل هذا العلم. لكن عندما يعلم فائدة هذا العلم والحاجة إليه، وهو أن هذا العلم يعطينا الضوابط الكلية التي تصلح ميزانا لتقييم الأفكار، وميزانا لنا لتقويم وتصحيح طريقة تفكيرنا. تتغير الآن لما يعرف أن التفكير السليم يبدأ بل يقوم على مراعاة قواعد علم المنطق، ستتغير نظرته لهذه المسائل. نفس الشيء، نحن الآن سنبحث القواعد التفسيرية. البعض وطرح عليه هذا السؤال من أكثر من شخص: لماذا لا نخوض مباشرة في التفسير؟ لماذا لا نأخذ سورة من سور القرآن ونبدأ بتفسيرها؟ الجواب على هذا السؤال هو في هذا الدرس. ما هي قيمة دراسة القواعد التفسيرية؟ وقبل هذا نحتاج أن نجيب على أسئلة جوهرية: ما المقصود من القاعدة التفسيرية؟ لعل هذا المصطلح غريب عند كثير من الناس، لعل البعض لم يسمع به أصلا. ما هو الفرق بين القاعدة التفسيرية وبين عملية التفسير؟ ما هو الفرق بين القاعدة التفسيرية أو القواعد التفسيرية وعلوم القرآن؟ ثم إذا كانت القواعد التفسيرية علما مستقلا، ما هو تاريخ هذا العلم؟ متى بدأ؟ أين بدأ، كيف تطور، وإلى أين وصل. هذه الأمور يعبر عنها بمبادئ العلم، والوقوف عليها هو أمر ضروري. نحن في هذه الجلسة سنتعرض إلى 5 نقاط أساسية. النقطة الأولى تعريف القاعدة التفسيرية، وهذا هو السؤال الذي ينقدح في ذهن الكثير، ما هي القاعدة التفسيرية؟ للوقوف على المعنى الدقيق نحتاج أن نقف على المدلول اللفظي لمفردة قاعدة، والمدلول اللفظي لمفردة تفسير، ونقف على المدلول التركيبي لقاعدة التفسير، لأنه قد يكون لللفظ معنى، لنفس المفردة معنى، لكن إذا دخلت في إطار تركيبي هذا المعنى قد يتوسع أو يتضيق أو حتى يتغير. مثل ماذا؟ الآن إذا قلنا كلمة عين، ما المقصود من العين؟ يحتمل أنها عين الماء، يحتمل أنها العين الباصرة، يحتمل أنه العين الجاسوس، يحتمل ويحتمل ويحتمل. نعم، نفس الشيء يعني. لكن إذا قلت شربت من العين، ها، انحصر المقصود من العين في أنه ماذا؟ عين الماء. هذا الانحصار من أين جاء؟ جاء من التركيب. لما وضعت العين في هذا الإطار التركيبي انحصر معناها في عين الماء، مو العين الباصرة مثلا. نفس الشيء، احنا الآن نحتاج نقف على مفردة قاعدة، ثم مفردة تفسير، ثم هذا المركب. نبدأ بالمفردة الأولى، كلمة قاعدة، ما المراد منها؟ عندما نرجع إلى كتب اللغة التي اهتمت بمعاني المواد، معاني الأصول، وهذه هم نتعرض لها في ضمن القواعد التفسيرية. إذا واحد بيبحث في مفردات القرآن ويفتح أي معجم أي قاموس، لا، تختلف القضية. هذه فيها تفصيل لعلنا نتعرض له فيما سيأتي. ابن فارس قال القاف والعين والدال أصل مضطرد منقاس لا يخلف، يعني لا يتغير، وهو يضاهي الجلوس، وإن كان يتكلم في مواضع لا يتكلم فيها بالجلوس. قاعدة هي بالأصل مشتقة من وين؟ قاعدة. قاعدة ابن فارس يقول معناه قريب جدا من الجلوس، مو مرادف، لا، في فارق له، لكن قريب، أراد يقرب معنى القاعدة فجاب المعنى المعروف وهو الجلوس. زين، هذا اللفظ أساسا عند العرب وضع لما يقارب معنى الجلوس. شوف هذه النكتة، العرب فيما بعد استعملوا اللفظ في لازمه، وهذه قضية مهمة عند العرب، ومن أساسيات فهم النص القرآني الإحاطة بأسرار اللغة العربية. كيف؟ العرب قد يكون اللفظ وضع لمعنى فيستعملون هذا اللفظ في لازم المعنى. نجي نطبق هنا، الجلوس لازمه ماذا؟ الثبات والاستقرار. الوقوف عادة يلازم الحركة، التغير، لكن واحد إذا قعد لازم القعود أنه ثابت ومستقر في مكان واحد، بعد ما في أحد قاعد ويتحرك، صحيح أم لا؟ فقعد معناه الوضعي الجلوس، لازم هذا المعنى الثبات والاستقرار. فالعرب أصبحت تستعمل هذا الأصف فيما يدل على الثبات والاستقرار. لذلك شوف القرآن الكريم، مثلا استعمل هذا الأصل وبهذا الاشتقاق للتعبير عن أساس الشيء المادي وما يرتكز عليه، فأتى الله بنيانهم من القواعد. ليش الشيء الأسفل في البيت اسمه قواعد؟ لأنه هو الذي يضمن ثبات البيت. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، هذا استعمال. استعمال آخر، لا، يستعمل في الحالة المعنوية الثابتة، ذاك استعمال في الشيء في الثبات المادي، هذا استعمال لا في الثبات المعنوي. والقواعد من النساء، ليش اسمهم قواعد؟ ها، هذا السؤال موجه لكم، ليش اسمهم قواعد؟ فسرت اللاتي لا يرجون نكاحا. المرأة الشابة قد اليوم ما ترجو نكاح، تقول ما أبغى أتزوج، بكرة تقول لا زوجوني، حالتها غير ثابتة. أما المرأة الكبيرة في السن بعد خلاص، هذه ممكن تبحث عن الزواج وعن النكاح، لا، فحالتها ثابتة، حالتها النفسي. لذلك عبر عنهم القرآن بالقواعد. هذا المعنى اللغوي. أما المعنى الاصطلاحي فعرفوا القاعدة بأنها الحكم الكلي الذي ينطبق على جزئياته ليتعرف أحكامه منه. لمثال، طارة تسألني تقول هذا الماء مثلا طاهر أو لا، نمثل بقضية فقهية، هذا الماء طاهر أو لا، أجيبك هذا الماء طاهر، هذه يسموها مسألة فقهية، وأنا أعطيتك حكما شنو جزئيا، حكم الطهارة خاص بهذا الماء، هذه يسموها مسألة فقهية. وتارة لا، أعطيك قاعدة، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه، هذه قاعدة كلية تطبقها على الماء، على النشاف، على الطاولة، على الجوال، على كل شيء. فهذه الثانية يسموها قاعدة. ليش؟ لأنه أمر كلي عنده قابلية الانطباق على جزئياته الكثيرة. تسألني هذا الأمر حرام، أقول لك هذا حلال، هذا حرام، هذا حلال، هذه أحكام جزئية. لكن أعطيك مثلا أمر أصالة الإباحة، كل شيء حلال حتى تعلم أنه، هذه قاعدة. فالقاعدة هي الحكم الكلي الذي له قابلية الانطباق على الجزئيات. ولذلك ذكر بعضهم أن مفردة قاعدة ترادف مفردة قانون، لعل كلمة قانون أقرب لنا للاستعمال. القانون، الأصول، الضابط، كل هذه الأمور تدور في مدار واحد. هذا ما يخص مفردة قاعدة. نأتي الآن إلى مفردة تفسير. شنو المراد من هذه العبارة اللي كثيرا ما نذكرها؟ لغتان قالوا أن التفسير مأخوذ من الفسر، أي بيان الشيء وإيضاحه. وذكروا في معنى السفر، ولعل الأصل هو السفر والفسر هو مقلوب سفر. العرب مثل الآن ترى أشياء كثيرة شي يصير يقلبوها. السافر في اللغة، هذا الأصل السين والفاء والراء، قالوا أصل واحد يدل على الانكشاف والجلاء، ولذلك سمي السفر سفرا. ليش؟ لازم السفر أنك تكتشف أشياء كثيرة، تنجلي. سافرت لبلد، لازم هذا السفر أنه حصلت عندك حالة انكشاف، تعرفت على مكان جديد، أناس جدد، اكتسبت مهارات جديدة، من هنا سمي السفر بالسفر. ولذلك يعبر العرب أسفر الليل، أسفر الليل يعني انجلى. فكلمة التفسير المراد منها، طبعا كلمة التفسير هي من السفر، والسفر هو مقلوب الفسر. تفسير هي مأخوذة من فعل فسر، وصيغة فعل في اللغة هي للمبالغة. ففسر المقصود منها هو المبالغة في الإيضاح والبيان، مثل تارة تقول قطعت الخبز، وتارة تقول قطعت الخبز تقطيعا، يعني مبالغة في القطع. هذا المعنى اللغوي. زين، المعنى الاصطلاحي للتفسير شنو هو؟ ظاهر الأمر أنه لا يوجد فارق جوهري. سنأتي بتعريفين، تعريف لأحد القدماء وتعريف لأحد المتأخرين. التعريف الأول هو تعريف الشيخ الطبرسي في مجمع البيان، هذا التفسير المعروف. قال: التفسير كشف المراد عن اللفظ المشكل. عندي لفظ مشكل وهذا اللفظ ليس بواضح عندي، أقوم بعملية توضيحه، هذه العملية هي تفسير. هذا التعريف. صاحب الميزان رضوان الله عليه العلامة الطباطبائي قال في مقدمة تفسيره، قال: هو بيان معاني الآيات القرآنية والكشف عن مقاصدها ومداليلها. تقريبا هو نفس المعنى اللغوي، فلذلك ما عندنا معنى اصطلاحي يختلف في مادة التفسير. إذن نجمع بين المعنيين، نقول التفسير هو عملية إزالة الغموض عن آي الذكر الحكيم والكشف عن مداليلها. هذه إذن مفردة التفسير. الآن نجمع بين الاثنين، ما المراد من القاعدة التفسيرية؟ واضح أنه من البيان المتقدم صارت القضية واضحة. القاعدة التفسيرية ماذا نعرفها؟ نقول هي الضوابط والقوانين الكلية التي تتوقف عليها عملية التفسير. شنو هي عملية التفسير؟ قلنا إزالة الإبهام، كشف النقاب، رفع الغموض. هذه العملية هي محكومة بضوابط وكليات، هذه الضوابط والكليات هي القاعدة التفسيرية. وأيضا قيمتها هي نقيم بها صحة النتيجة التي وصلنا إليها. كيف؟ الآن مثلا افترض مثل ما كثير من المؤمنين يقومون بعقد جلسات تدبر، جلسنا أخذنا آية قرآنية، سورة قرآنية وتدبرنا فيها، أنا وصلت إلى معنى، جنابك وصلت إلى معنى، فلان وصل إلى معنى، صار عندنا 3-4 معان، وكل واحد منا يدعي أن هذا هو المراد والمفهوم من هذه الآية القرآنية. زين، هذه عملية تفسير صحيح أو لا؟ يجي الكلام، كيف نقيم صحة هذه المعاني؟ لأن عندنا 4 معاني وكل يدعي وصلا بليلة، بعد كل واحد يقول هذا مراد القرآن. ما هو الميزان الذي نرجع إليه لتقييم هذه المعاني؟ القواعد الكلية اللي هي القواعد التفسيرية. القواعد التفسيرية هي الميزان الذي يجب على المفسر أن يراعيه ليصل إلى نتائج سليمة صحيحة. مثل المنطق، الآن الإنسان يفكر بالفطرة، والتفسير البعض يقول أنا بعد عربي أنا أفهم القرآن بدون أي شيء ما يحتاج. زين، نفس الشيء المنطق، الإنسان يقول أنا أفكر بالفطرة، صحيح، لكن ما الذي يضمن صحة تفكيرك؟ لذلك شو يقول المنطق؟ ماذا يعرفون المنطق؟ يقولون آلة قانونية. آلة قانونية هي قواعد، المقصود منها تعصم مراعاتها الذهن من الوقوع في الخطأ. نفس الشيء القواعد التفسيرية هي آلة قانونية تعصم المفسر من الوقوع في الخطأ. فإذا اتضح الآن معنى القاعدة التفسيرية واتضح الحاجة إليها، نحتاجها في نفس عملية استنطاق النص القرآني، وأيضا نحتاجها في هذا الشيء الثاني هو الأهم عندي، في تقييم النتائج التي نصل إليها. زين، نجي الآن إلى النقطة الثانية، وهي الفرق بين التفسير والقاعدة التفسيرية. أيضا لعل القضية اتضحت بالأمثلة التي ذكرناها. عملية التفسير ما هي؟ أن نأخذ نصا قرآنيا، آية، سورة، جزء من سورة، جزء من آية، ثم نقوم بعملية تبيين معناه. هذا التفسير. زين، عملية التفسير قطعا تتوقف على أدوات. عندنا أدوات اسمها أدوات التفسير. من أدوات التفسير عنصر اللغة مثلا، من أدوات التفسير قد نحتاج إلى المنطق مثلا، ونحتاج ونحتاج ونحتاج. هذه العملية، عملية التفسير، تكون في آية واحدة. قد تكون عندنا أداة تستعمل في آية واحدة، فعملية التفسير هي عملية جزئية. أما القواعد التفسيرية فتعطي قاعدة عامة لها قابلية الانطباق في كل القرآن من أوله إلى آخره، مثل ما عبر الشهيد الصدر رضوان الله عليه عند تعريفه لعلم الأصول. من يعرف تعريفه؟ جاب تعبير جميل، العناصر المشتركة. لما نفسر آية واحدة احنا بنعمل أدوات، أدوات بنطبق، تطبيق وتفعيل الأدوات، هذه عملية تفسير. أما القاعدة التفسيرية فهي التي تبحث في هذه الأدوات وتعطيك مسبقا الأدوات التي تستعملها في كل مورد في القرآن. نجيب مثال، لو جئنا إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الآن سنقوم بعملية تفسير هذه الآية، نستفيد منها وجوب غسل الوجه واليدين إلى المرافق، إلى المرفقين، إذا أراد الإنسان أن يصلي. هذه عملية شنو؟ تفسير. وهذا التفسير. زين، هذه العملية ما هي المراحل التي مرت بها؟ جينا أولا قلنا اغسلوا هي صيغة أمر، هذا واحد. اثنين، صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب. ثلاثة، ظواهر القرآن حجة. أربعة، بما أن ظواهر القرآن حجة وهذه الآية ظاهرة في الوجوب، إذن نفهم من هذه الآية وجوب غسل الوجه واليدين عند الوضوء قبل الصلاة إذا قمتم للصلاة. الآن هذه العملية هي عملية تفسير، وطبعا قبلها الواحد بيبحث في معنى غسل، أمر طبيعي هذا، لكن أنا تجاوزت هذه المرحلة لأنه أمر مسلم. العملية هي عملية جزئية، لكن نجد في ضمنها أمورا كلية. مثل ماذا؟ مثل أن ظواهر القرآن حجة، يعني الذي نفهمه من ظاهر القرآن أمر له اعتباره. هذه القضية كلية أو جزئية؟ كلية. مي خاصة بهذه الآية، هذه تبدأ تشمل القرآن من أوله إلى آخر. هذا الأمر أن ظواهر القرآن حجة، هذه قاعدة تفسيرية، وهذه العملية هي عملية تفسير. فعملية التفسير هي تقوم على تطبيق عدة أمور، من أهمها الضوابط الكلية التي أسميناها بالقواعد التفسيرية. زين، هذا الفرق بين عملية التفسير وبين القواعد التفسيرية. نجي الآن إلى النقطة الثالثة، وهي الفرق بين التفسير، بين عفوا القواعد التفسيرية وبين علوم القرآن. قد يقول شخص احنا اكثر شيء نسمعه غير التفسير اللي نسميها علوم القرآن، فما هي النسبة بين القواعد التفسيرية وبين علوم القرآن؟ هل هما شيء واحد أم هما شيئان مختلفان؟ هناك فارق بينهما. كيف؟ علوم القرآن، وجيد هم جابوا كلمة علم جمع علوم، هذا العلم مسامحة يبحث فيه عن كل قضية ترتبط بالقرآن الكريم، يعني يبحث في معنى الوحي، في حقيقة الوحي، في الإشكالات الموجودة على الوحي، يبحث في تاريخ القرآن، في أسماء القرآن، في ترتيب القرآن، في أسماء السور، في ترتيب السور، قضايا كثيرة لا أول لها ولا آخر. علوم القرآن تدخل فيها قضايا كثيرة جدا. أما علم القواعد التفسيرية فلا يبحث إلا القضايا التي تمس المفسر مباشرة، وهذا الفرق بينه. علوم القرآن يبحث القضايا التي تمس المفسر ويحتاجها المفسر صحيح، ويبحث غيرها أيضا. أما القواعد التفسيرية فلا تبحث إلا الأمور التي لها علاقة مباشرة بماذا؟ بالتفسير، والقضايا التي تتوقف عليها عملية التفسير ولا يمكن الاستغناء عنها، بحيث بمجرد أن يجهلها الإنسان أو لا يجيد تطبيقها على الواقع سيحصل اختلال في عملية التفسير. ولذلك نسبة علوم القرآن إلى القواعد التفسيرية، أو العكس، نعكس أصح، نسبة القواعد التفسيرية لعلوم القرآن نسبة الخاص إلى العام. العلوم، علوم القرآن أعم، فيها القواعد التفسيرية وزيادة. فلذلك الإنسان المهتم بمضمون القرآن وبالتفسير أشياء كثيرة في علوم القرآن لن يستفيد منها. يعني مثلا بحث في علوم القرآن، شوف باب من حفظ القرآن من الصحابة، حفظ ولا عمرهم ما حفظش، دخلني أنا في القضية، إيش بتفيدني القضية؟ يعني لن تقدم ولن تؤخر أي شيء بالنسبة لي. لكن القواعد التفسيرية لا، ما تبحث قاعدة إلا وتمس عملية التفسير، أو بتعبير أدق تمس فهم النص القرآني مباشرة. لذلك البحث في علوم التفسير أخطر وأولى وأهم من بحث علوم القرآن التي اختلط فيها الحابل بالنابل. زين، نجي الآن إلى النقطة الرابعة وهي مثال تطبيقي. طبعا في خطأ في الترقيم في الملف، اعذروني. نطبق القضية بحيث أنه نفهم الآن شنو قيمة بحث القواعد التفسيرية. لو نأتي إلى آية مشهورة جدا في أوساطنا الشيعية تحديدا، آية التطهير، قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. عندما نرجع إلى كتب التفسير وكتب علم الكلام والعقائد، بحكم أن هذه الآية يستدل بها على عصمة أهل البيت، على إمامتهم، على فضلهم، دخلت في هذا الجانب، نجد أن هذه الآية اختلف في بيان المقصود من عنوان أهل البيت. من هم أهل البيت؟ اختلف على ثلاثة آراء. الرأي الأول هو الرأي الذي نحن نتبناه، من هم أهل البيت؟ الخمسة أصحاب الكساء عليهم السلام، هذا رأينا. الرأي الثاني وهو رأي أهل السنة، قالوا أهل البيت المقصود بالأصالة هم من؟ نساء النبي. الرأي الثالث وهو الذي ذكره بعض القرآنيين، قالوا لا، أهل البيت عامة المسلمين. فعندنا ثلاثة آراء. زين، الآن هذا تفسير أو لا؟ تفسير. الأول يقول أنا فسرت والنتيجة أن أهل البيت من؟ أصحاب الكساء. الثاني يقول أنا فسرت والنتيجة أن أهل البيت من؟ نساء النبي. والثالث يقول بعد أنا قرآني فسرت والمقصود عامة المسلمين. زين، على أي أساس نرجح رأي على رأي؟ طبيعي نحتاج ميزان نحتكم إليه ونقيم كل رأي. لما نسأل نبدأ من تحت، الذي قال أن أهل البيت هم عامة المسلمين استدل بماذا؟ قال مفردة البيت في القرآن إذا استعملت فإن المراد منها الكعبة المشرفة، وإذا أضفنا إليها كلمة أهل فإن المقصود هم أهل الكعبة وهم المسلمون. ليش؟ الذين يحجون ويعتمرون إليها. زين، والطهارة أهل القبلة، هي نفس، هي تعبير آخر عن أهل القبلة. والطهارة يقول حتى الطهارة مذكورة في القرآن، طهارة أهل القبلة. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيت. يقول هذه الطهارة المقصودة، هي هذه الطهارة المقصودة. وكلمة بيت في القرآن طهر بيتي، يرفع القواعد من البيت. لذلك في بعض الترجمات الغربية للقرآن، لعلها الترجمة الألمانية، ترجمت هذه الآية أهل البيت بأهل مكة. موجود هذا الرأي؟ موجود. زين، فلما نسأل هذا الشخص ما هو مستندك، يقول مفردة بيتين بحسب الاستعمال القرآني المراد منها الكعبة، فأنا استندت إلى قاعدة حجية الظهور. يقول أنا استظهاري من الآية أن البيت هو الكعبة، فأهل البيت هم المسلمون والظهور حجة. فهذا مستند على قاعدة، مو من فراغ، البعض يتعجب لما جبت هذا الراعي، هذا مو من فراغ، هذه القضية في كتاب كامل ألف فيها. يقول لا هذا المقصود. زين، نجي للطرف الثاني، الذين قالوا أن أهل البيت من نساء النبي، استند على أن الآية أو هذا المقطع سبق ولحق بذكر لنساء النبي: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. وإذا نقرأ الآيات كلها في نساء النبي: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. بعد الآية، بعد آية التطهير: واذكرن ما يتلى في، يقول أنا ارتكزت على هذا الفهم على قضية السياق، وقضية السياق أيضا من القواعد التفسيرية. نحن عندما نقول أن المراد من هذه الآية الخمسة أصحاب الكساء، على ماذا استندنا؟ سبب النزول. استندنا على أن هذه الآية نزلت خاصة فيهم، وأن النبي أخذهم تحت الكساء وقال إن هؤلاء أهل بيتي، وأرادت أم سلمة تدخل فمنعها، فنحن ارتكزنا على سبب النزول. فتشوف كل رأي ارتكز على قاعدة تفسيرية: بحث حجية الظهور، هذا بحث من القواعد التفسيرية، بحث السياق قاعدة تفسيرية، مراعاة السياق هذه قاعدة تفسيرية، بحث أسباب النزول أيضا هذا قاعدة تفسيرية. فكل رأي مبني على قاعدة من القواعد التفسيرية. أنت لكي ترجح بين هذه الآراء الثلاث عليك أولا أن تبحث حجية القاعدة. ليش؟ قد يكون هذا بنى تفسيره على قاعدة هذه القاعدة لم تثبت حجيتها، مش صحيح، لم يقم دليل عليها. وعندنا علوم كثيرة تذكر فيها قواعد، لما تيجي تحقق تشوف هذه القواعد لا أصل لها، فنحتاج كل قاعدة تعرض لها في التفسير أن نبحث في دليلها. بعد مو لأنها صار اسمها قاعدة نمشيها، لا، شو الدليل؟ دليلها ماذا؟ هذا واحد. زين، سلمنا أن القاعدة ثابتة، سلمنا بهذا. يعني مثلا قد يجيك واحد يقول فهم السلف حجة، خب على أساس؟ هذه قاعدة، قاعدة موجودة عند البعض أن فهم السلف حجة ولا يمكن أن يتجاوز، على أساس؟ أو لا، القاعدة قد تكون ثابتة مثل الآن قضية السياق وقضية مراعاة أسباب النزول، هذه قواعد تفسيرية، لكن الخلل مو في نفس القاعدة. وين الخلل؟ في تطبيق هذه القاعدة على خصوص هذا الموغد. أنت إذا ما عندك إحاطة كاملة بالقاعدة وبدقائقها وبأسرارها، ولم تصبح عندك ملكة التعامل مع هذه القاعدة وتطبيقها على صغرياتها، لن تلتفت إلى موضع الخلل، صحيح أو لا؟ ما بتلتفت. فلذلك ستقف متحيرا أمام هذه الآراء المختلفة. لذلك إذا تفتح أي كتاب تفسير لن تزيدك الكتب التفسيرية إلا ضياعا، وقال فلان وقال فلان وقال فلان وقال فلان. أما الإنسان إذا أصبحت عنده هذه القواعد من جهة وأتقنها، هذا شرط مهم ترى، أتقن هذه القواعد، لا، القضية تختلف، تصبح عنده القدرة على تقييم هذا التفسير. ولهذا الجواب على السؤال المقدم: لماذا قدمت البحث في القواعد التفسيرية على البحث في ماذا؟ في التفسير، لأنه تطبيق لهذا المثل الصيني يقول علمني أصطاد ولا تعطيني سمك، نفس الشيء. قد أعطيك معاني تفسيرية، شو الدليل إنها صحيحة؟ بالضبط، القواعد التأسيس هي اسمها قواعد، هي مفردة قاعدة يعني أساس. البحث التفسيري يبدأ من هنا، يبدأ من التأسيس، نؤسس لضوابط كلية تحكم. مثل ما ذكرنا صارت عندنا عملية تدبر، كل واحد جاب معنى. الآن كيف نحاكم هذه المعاني ونغربلها؟ بالرجوع إلى القواعد التفسيرية. وصلى الله على محمد وآل محمد.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله.